بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في التفسير الميسر لكتاب الله تعالى، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الممتحنة، و عرفنا سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهي قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فنهى الله تعالى عن موالاة الكافرين. ربما يظن بعض الناس أن موالاة الكافرين فيها شيء من النفع والفائدة، وأن هؤلاء الكفار قد يكون عندهم رحمة. فقال الله تعالى: إن يثقفوكم، يعني إن يغلبوكم ويتمكنوا منكم، يكونوا لكم أعداء. ثم بيّن هذه العداوة: ويبسطوا إليكم أيديهم، يعني بالقتل والضرب والأسر، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالشتم والسب والطعن في دينكم، وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون، يعني بكل الجوارح يعادونكم بأيديهم بألسنتهم وبقلوبهم، وودوا لو تكفرون، يتمنون أن لو ترجعوا عن دينكم وتكونوا كفاراً. وأعدى الأعداء إليك من تمنى زوال ما هو أحب شيء إليك، وودوا لو تكفرون. وهكذا بالفعل نرى الكفار إذا تمكنوا من المسلمين ينتهكون أعراضهم ويقتلونهم ويطعنون في دينهم، كما قال الله تعالى. هذا في الدنيا. ثم في الآخرة موالاة الكفار لا تنفع. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يعني إذا كفرتم بسبب محبتكم لأرحامكم وأولادكم فهذا لا ينفعكم عند الله تعالى. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، كذلك يدخل في معنى الآية: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إن عصيتم الله تعالى لأجلهم. لماذا؟ قال الله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. فلا تنفعك موالاة أهلك، ولا تنفعك محبتك لهم إن كانت في معصية الله. يوم القيامة يفصل بينكم، يفرق بينكم ويجازي كلا بعمله، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لهذا الله تعالى قال: يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إن أعانوكم على معصية الله، إن كانوا سببا في كفركم أو في معصيتكم لله تعالى. قال: يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا تخفى عليه خافية، ويجازي كلا بما عمل في الدنيا. ثم بعد ذلك الله تعالى يصور لنا صورة حية في الولاء والبراء، حتى يقتدي المسلم بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في موالاة المؤمنين والبراء من الكافرين ولو كانوا من أقرب الناس إليك. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم بين هذه الأسوة: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وبين حقيقة هذه البراءة، قال: كفرنا بكم، أنكرناكم، فارقناكم، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه براءة لا نهاية لها ولا انقطاع لها حتى الموت. إلى متى؟ قال: حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لأن المؤمن الذي يحب الله لا يمكن أن يحب أعداء الله، لا يمكن أن يوالي أعداء الله، لا يمكن أن يتشبه بأعداء الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمن الذي يحب الله يحب أولياء الله، يحب المسلمين، يريد الخير لهم، ويكره الكافرين ويتبرأ منهم. لكن كما سيأتي معنا، البراءة أيها الإخوة والأخوات لا تعني أنك تعامل الكافر بالظلم والقسوة، لا، كما سيأتي معنا في هذه السورة، سورة الممتحنة، سورة مقصودها الولاء والبراء، وهذه مسألة عظيمة في الدين. كما سيأتي معنا، الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، تعامله بالعدل بالإحسان حتى تؤلف قلبه للإسلام. لكن لا يعني هذا أنك تحبه من قلبك وتجعله صديقا لك وتمشي معه في معصية الله وتشاركه في عيده وتهنئه به، لا. قال: حتى تؤمنوا بالله وحده. فسبب هذه البراءة منكم إنما هو الإيمان، فالذي يؤمن بالله لا يمكن أن يحب أعداءه. ثم قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني هذا لا يدخل في الأسوة الحسنة، نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في براءته من قومه، لكن استغفار لأبيه هذا لا يدخل في الأسوة الحسنة. لماذا؟ لأن هذا الاستغفار كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأن أباه لن يسلم وهو عدو ولا بد أن يتبرأ منه، كما قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا لا يدخل في الأسوة الحسنة. قال: لا أستغفرن لك. ثم لما رغبه في المغفرة رهبه وحذره، قال: وما أملك لك من الله من شيء، ما أملك لك من الله من شيء من ثوابه أو عقابه. فالله تعالى يجازي كلا بعمله. ثم ختم هذه الآية وقول إبراهيم بهذا الدعاء العظيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وهذه خلاصة الدين كله، كما نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد. والعبادة تدخل هنا في الإنابة، حقيقة العبادة إنابة إلى الله، رجوع إلى الله، تقرب إلى الله. ثم المسلم لا يمكن أن يحقق هذه الغاية إلا إذا استعان بالله: وإياك نستعين في كل أحوالك، أن تكون عبدا لله في بيتك، في وظيفتك، في مسجدك، في طريقك، في تعاملك مع الناس، في كل أحوالك. ولا يمكن أن تحقق هذه العبودية إلا إذا استعنت بالله. وهنا كذلك قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وإليك المصير، الرجوع إليك يا رب. وتأمل كيف ختم هذه الآية بالإنابة إلى الله، لأن هذا هو الذي يحقق موالاة الله تعالى. فالمسلم ينيب إلى الله ويتوكل عليه، فالله تعالى يحفظه ويحفظه من أعدائه من الكفار، ويحفظ قلبه من الميل إليهم وموالاتهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أيضا لما توكلوا على الله، هنا يذكر في ماذا يتوكلون على الله ويستعينون به في ماذا. قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا دعاء عظيم الإخوة. ربنا لا تجعلنا، ما قال مفتونين، قال فتنة. وهذا المعنى فيه عموم، كيف ذلك؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بأن يتسلط الكفار علينا وينتصروا علينا فيفتنوننا عن ديننا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فنتنازل عن ديننا أو عن شعائر ديننا إرضاء لهم أو خوفا منهم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعل الكفار يفتنوننا عن ديننا. وكذلك يدخل في معناها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني نفتن بالكفار عندما يرى بعض الناس اليوم الكفار في التقدم والتطور والحضارة فيفتن بهم، وإذا به يشعر بأن سبب تخلف المسلمين هو الدين ويطعن في الدين، يقول أنتم متشددون، أنتم عندكم حجاب وما تعطون للناس حرياتهم، انظروا إلى الكفار كيف يعيشون أحرارا يفعلون ما يشاءون، انظروا إلى تطورهم إلى تقدمهم، ويفتن بالكفار بحضارتهم. فهذا مسكين ما عرف حقيقة هذه الحضارة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما فائدة هذه الحضارة التي لم توصل الإنسان إلى معرفة ربه، لم توصل الإنسان إلى حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها. ثم هذه حضارة خاوية، تصل نسبة الزنا في بعض المجتمعات الأوروبية والأمريكية إلى 90%، أعوذ بالله، وأكبر نسب الانتحار في تلك البلاد. أي سعادة، أي حضارة هذه؟ إذن ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني نفتن بالذين كفروا، مفتونين للذين كفروا بحضاراتهم وتقدمهم وتطورهم. أيضا يدخل في معنى الآية ربنا لا تجعلنا فتنة بمعنى فاتنين، نحن الذين نفتن الكفار. كيف نحن نفتن الكفار؟ إذا تسلطوا علينا، ضعف المسلمون وتسلط الكفار عليهم، يقولون دينهم باطل، لو كان دينهم حقا لما انتصرنا عليهم، فيتمسكوا بباطلهم وكفرهم. فنقول ربنا لا تجعلنا فتنة نفتن الكفار بسبب ضعفنا. وكذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني نفتن الكفار ونصدهم عن دين الإسلام بسبب سوء أخلاقنا ومعاملاتنا. ممكن كافر يرى مسلما يكذب ويغش ويظلم ويزني ويشرب الخمر، يقول ما الفرق بيني وبينك، فيفتن ويعرض عن الإسلام بسبب هذا المسلم، فيكون المسلم قد فتن الكافر وصده عن الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. انظر كيف هذه المعاني كلها تدخل في هذه الآية، لأن الله عبر بالمصدر، قال فتنة، ما قال فاتنين ولا قال مفتونين، فكلا المعنيين يدخل في معنى كلمة فتنة. وهذا يشهد له قول الله تعالى وكذلك أو كما قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بهذه المعاني. ما سبب هذه الفتنة بكل معانيها؟ الذنوب والمعاصي. فقال واغفر لنا ربنا، لأن الكفار ما يتسلطون على المسلمين إلا بسبب ذنوبهم وظلمهم لأنفسهم، وإلا كما قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولا يفتن الكافر بالمسلم ويعرض عن دين الإسلام إلا إذا رأى المسلم يعصي ربه، يشرب الخمر ويكذب ويغش ويظلم، فيعرض عن دين الإسلام ويفتن به بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا قال واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فمن أراد العزة فعليه بدين الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما تكون العزة بموالاة الكافرين. قال ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فالله تعالى هو العزيز الذي يعز المسلمين، لكنه الحكيم، عزته مقرونة بالحكمة، فيضع النصر والتمكين في مكانه المناسب بحكمته. فمن لا يستحق العزة لا ينصره، لأنه الحكيم جل وعلا. قال إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هذه آيات عظيمة في هذه السورة التي تقوم على الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراء من الكافرين. وما أحوجنا لهذه القضية وتكرار هذه القضية في حياتنا، وقد اختلط المسلمون بالكفار، فعلينا أن نعرف حدود هذه القضية، نعاملهم بالعدل بالبر، نظهر حسن أخلاق المسلمين أمامهم، نكلمهم عن دين الإسلام. كل هذا نفعله حتى نؤلف قلوبهم للإسلام، حتى تنقذ هذا الكافر من النار مع البراءة من الكافرين وعدم اتخاذهم أولياء أو نصراء وعدم التشبه بهم ومحبتهم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.